حزينا بعد حين وتقبل باشتياق للطاعات فذكر الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة التي طال والله شوقي إليها، وزكى الله هذه الأنفس الكريمة التي انصهرت والله معها في بوتقة الحب في الله، وشرح الله هذه الصدور الخيرة العامرة التي تحب الدين. حي الله أهل العريش، أهل المروءة والشهامة، أهل الرجولة والكرم، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. ويعلم الله كم أنا سعيد بلقائي بحضراتكم في مدينة العريش العامرة، وازدادت سعادتي أن يكون أول لقاء لي بحضراتكم في هذه المدينة الكريمة مع أول يوم من أيام العام الهجري الجديد. فاسمحوا لي أن أقف مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك وقفة للمحاسبة، فهذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم، وقفة للمحاسبة. فها هي الأيام تمر والأشهر تجري وراءها، تسحب معها السنين وتجر خلفها الأعمار، وتطوى حياة جيل بعد جيل، وبعدها سيقف الجميع بين يدي الملك الجليل للسؤال عن الكثير والقليل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. عام مضى بآلامه وآماله، بجراحه وأفراحه، بسيئاته وحسناته، بخيره وشره، بحلوه ومره. وأنا أعجب، لا يمضي على واحد منا عام إلا ويعد لشركته وتجارته دراسة جدوى، فكيف لا تعد للآخرة دراسة جدوى؟ وكيف يمضي من عمرك عام يبعدك عن الدنيا عاما ويقربك إلى الآخرة عاما، دون أن تقف مع نفسك وقفة صدق للمحاسبة والمساءلة؟ كان لقمان يقول لولده: أي بني، إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا استجبرت الدنيا واستقبلت الآخرة، فأنت إلى دار تقبل عليها أقرب من دار تبتعد عنها. وكان توبة بن الصمة وهو من سلفنا الصالح كان شديد المحاسبة لنفسه، فجلس يوما بعدما بلغ 60 من عمره ليعد أيام عمره الماضية، فوجد أنها تزيد على 21,000 يوم، فصرخ وقال: يا ويلاه يا ويلاه، ألقى ربي 21,000 ذنب، كيف وفي كل يوم عشرات المعاصي والذنوب؟ يا نفس، يا نفس، قد أزف الرحيل وأضلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس، لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل، قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل. لكن اسمحوا لي أن أقول لحضراتكم إن المحاسبة للنفس ليست مجرد كلمة يرددها عالم على منبر أو شيخ في مسجد من المساجد، ولكن محاسبة النفس منهج متكامل لا بد له من مقايسات دقيقة لتصل إلى نتيجة أكيدة. أعرني قلبك وسمعك اليوم لنقف مع هذه المقايسات الدقيقة لنحصل إن شاء الله تعالى على محاسبة صحيحة تعري كل واحد منا أمام نفسه، وليخرج كل واحد من إخواننا، ولتخرج كل أخت من أخواتنا، وليخرج كل مسلم يتابعنا على شاشة قناة الرحمة الطاهرة بحقيقة واضحة للمحاسبة. المحاسبة لا بد لها من مقايسات. أولاً المقايسة بين الحسنات والسيئات، والمقايسة بين النعم والجناية، والمقايسة بين الإخلاص والرياء، والمقايسة بين الاتباع والابتداع، وأخيرا المحاسبة قبل الحساب. فأعرني قلبك وسمعك أيها الحبيب اللبيب، ولتكن البداية عن قصد في المقايسة بين النعم والجناية. ما معنى ذلك؟ كثير منا يغتر بنعم الله عليه المتوالية وهو مصر على المعاصي ومقيم على الذنوب، وجنايته في حق ربه جل وعلا كبيرة، ومع ذلك يرى نعم الله تتوالى عليه تترى، فيتوهم المسكين فينا أنه لولا أنه أهل لنعم الله عليه، ولولا أنه أهل لستر الله وفضل الله عليه، لما أغدق الله عليه كل هذه النعم، فتظل النعم تتوالى عليه بفضل الله، ويظل هو مقصرا جاليا في حق ربه جل علاه. ونسي المسكين قول الصادق رسول الله كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والبيهقي من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب من النعم وهو مقيم على معاصيه فاعلم بأنه استدراج له من الله عز وجل. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فلا تغتر بنعم الله عليك وأنت مقصر في حق ربك، وأنت مقصر في حق ربك ومقيم على معاصيه، فحجم النعم لا يمكن البتة أن يكون مناسبا لحجم الجناية ولا لحجم تقصيرنا في حق ربنا جل وعلا. أقصد بذلك أن الواحد فينا لو نظر إلى نعم الله عليه، ولو نظر إلى حقيقة تقصيره وجنايته مع ربه، لعلم يقينا أن ما فيه من نعم إنما هو محض فضل الله عليه، فورثته هذه المقايسة بين النعم والتقصير والجناية، ورثته الخجل من الله والحياء من الله والأدب مع الله، وورثته سرعة التوبة والأوبة إلى الله جل وعلا. هذا إن كان العبد يعرف قدر الله وجلال الله وأسماءه الحسنى وصفاته العلى. فكلما نظرت إلى ذنوبي ووقفت على عيوبي ونظرت إلى نعم الله علي وإلى ما ألقاه الله لي من الثناء الحسن على الألسنة والمكانة في القلوب، وإذا ما نظرت إلى نعمة الزوجة ونعمة الولد وإلى أشرف وأعظم نعمة ألا وهي نعمة الإسلام، ازددت خجلا وازددت تقصيرا وحياء من الله عز وجل. فلا تغتر بالنعم إن كانت تتوالى عليك وأنت مصر على المعاصي ومقيم على الذنوب، ولا تغتر بالستر، ولا تغتر بستر الله عليك وأنت مقيم على الذنوب والمعاصي بالليل والنهار، لأن الله جل وعلا يمهل ولا يهمل. ألم تسمع قول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري: إن الله تعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول ربه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد. فانتبه معي أيها الحبيب اللبيب إلى هذه المقايسة الأولى، ولا أريد أن أطيل النفس مع كل مقايسة لأن الموضوع طويل. فقايس بين نعم الله عليك وبين جنايتك وتقصيرك في حق ربك، لتورثك هذه المقايسة خجلا من الله وحياء من الله، يدفعك إلى إحداث توبة تليق بقدر الله وجمال الله وجلال الله سبحانه وتعالى جل علاه. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ علي وعليكم النعم، وأن يستر علي وعليكم الذنوب والعيوب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. المقايسة الثانية باختصار شديد: المقايسة بين الحسنات والسيئات. المقايسة بين الحسنات والسيئات. طيب، من يستطيع منا أن يقايس بين حسناته وسيئاته إلا بشروط؟ تعرفوا يا طلبة العلم على هذه الشروط المهمة التي لا بد لها، لا بد من توفرها لتقايس بين حسناتك وسيئاتك. هذه درجة عالية تحتاج إلى ثلاثة شروط: الأول نور الحكمة، الثاني التمييز بين النعمة والفتنة، الشرط الثالث سوء الظن بالنفس واتهامها. أكرر: الموازنة بين الحسنات والسيئات، المقايسة بين الحسنات والسيئات. لا بد له من توفر ثلاثة شروط، ومن بركة العلم أن ننسب العلم لأهله، فهذا من نفيس كلام شيخي ابن القيم لله بره: المقايسة بين الحسنات والسيئات. قال: وهذه الدرجة العالية لا بد لها من ثلاثة شروط: الأول نور الحكمة، وهو نور العلم الذي يستطيع المرء أن يميز به بين الحلال والحرام، وبين الحق والباطل، وبين التجرد والهوى، وبين الإخلاص والرياء، وبين العمل لله والعمل للنفس والعمل للدنيا والعمل للشهوة والعمل للناس. لابد من علم، ولا عذر لك حبيبي في الله إن أعرضت عن العلم. وها أنت تسمع الآن بفضل الله تبارك وتعالى من يبين لك عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ربما يعيش إنسان في بادية أو في مكان بعيد عن العلم والعلماء فهذا معذور، أما وقد من الله عز وجل عليك بالعلم وقد من عليك بالعلماء وتستطيع أن تسمع عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حجتك بين يدي الله تبارك وتعالى؟ لا بد أن تتعلم أركان دينك، أن تتعلم حقيقة التوحيد ونواقض التوحيد، لابد أن تتعلم حقيقة الصلاة وأركان الصلاة ومبطلات الصلاة، لابد أن تتعلم أركان الزكاة إن كنت من أهل المال، وأركان الحج إن كنت ممن عقد النية على الحج، وأن تتعلم الصيام وأركان الصيام ومبطلات الصيام إلى غير ذلك مما لا ينبغي أن يجهله المسلم المعين. يعني واجب على كل مسلم بعينه أن يتعلم عن الله جل وعلا، أن يعرف أسماء الجلال وصفات الكمال على الإجمال ليس بالضرورة على التفصيل، وأن يعرف ربه وأن يعرف نبيه وأن يعرف شرع ربه وأن يعرف كيف يحقق التوحيد وأن يعرف كيف يتبع النبي محرر العبيد وأن يعرف كيف يصلي وكيف يصوم. لا بد لك من نور الحكمة، أي من نور العلم الذي تميز به بين الحلال والحرام والحق والباطل، لتقف على حجم حسناتك وعلى حجم سيئاتك. فبدون الحكمة وبدون العلم يستطيع الإنسان أن يمشي طوال حياته يأكل ويشرب ثم يسدل الستار على حياته وقد خرج وهو لا يعرف عن مصيره الذي ينتظره أي شيء. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. أما المؤمن يعيش لهدف ويعيش لغاية ويعلم أنه مخلوق لله جل وعلا ويعلم أنه ما خلق إلا للعبادة، ومن ثم فهو يوظف كل الوسائل التي من الله بها عليه من أجل هذه الغاية التي من أجلها خلق الله السماء والأرض والجنة والنار ومن أجلها أنزل الكتب وأرسل الرسل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. قال الحافظ ابن حجر: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بأمرين، بالعلم والعمل، بالعلم في قوله تعالى فاعلم، وبالعمل في قوله تعالى واستغفر، وقدم العلم على العمل لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. نور الحكمة، نور العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فاحرص حبيبي في الله على طلب الحكمة وعلى طلب العلم، وقد من الله علينا بالعلماء وبالفضائيات المباركة الطاهرة التي تسمعنا في الليل والنهار عن العزيز الغفار وعن النبي المختار. فبدون العلم يعيش الإنسان جاهلا بربه وبنبيه وبدينه وبالغاية التي من أجلها خلق. والجهل قبل الموت موت لأهله، أو للجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم أي أجسام الجهلاء بالله وبرسوله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم قبل النشور نشور. فاعلم أنه لا إله إلا الله. حبيبي في الله، كثير من أحبابي وإخواني يقولون: والله يا شيخ محمد ما في وقت، والله ما في وقت، أنا بطلع الساعة 7 للشغل وبرجع الساعة 2 أو الساعة 3 العصر أتغدى وأرجع تاني بسرعة لعمل آخر من أجل أن أضمن لأولادي حياة كريمة. طيب، إن ظللت بهذا الشكل لن تفيق من هذه الدوامة إلا وأنت بين أهل القبور. فرغ من وقتك وقتا لربك، فرغ من وقتك وقتا لتتعلم عن الله ورسوله، اجعل لنفسك حبيبي في الله يوما في الأسبوع، ابحث فيه عن العلماء وعن طلبة العلم في مدينة العريش أو في غيرها، وابذل من مالك وابذل جهدك وابذل وقتك لتجلس بين أيدي العلماء الربانيين وبين المشايخ والدعاة الصادقين لتسمع عن الله ولتتعلم عن رسول الله، فبالعلم تحيا. فالناس من جهة الأصل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشابهة وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء، ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. الشرط الثاني التمييز بين النعمة والفتنة. كيف ذلك؟ من الله عليك بالمال، بل أنا أقول لكم لو قلت لأحد إخواننا من أهل الفضل الآن عد إلى الوراء بذهنك 30 سنة، كما أكرر دائما، واحلم تخيل، هل كنت تستطيع أن تحلم بعشر ما أنت فيه الآن من خير ونعمة وستر وفضل؟ كيف أميز إذن بين ما أنا فيه هل هو نعمة أم فتنة؟ المال عندي نعمة أم فتنة؟ الزوجة الطيبة عندي نعمة أم فتنة؟ منصبي الذي أنا فيه والكرسي الذي أجلس عليه والمكانة والوجاهة التي جعلها الله لي ولعائلتي ولقبيلتي في مدينة العريش، هل هي نعمة أم فتنة؟ كيف أميز؟ كيف أميز بين النعم والفتن؟ سأضع بين أيديكم الليلة واليوم أيها الأفاضل مقياسا دقيقا جدا يستطيع كل والد كريم من آبائنا الفضلاء وكل أخ من أحبابنا الأعزاء أن يقيس بهذا المقياس الدقيق ما هو فيه، وأن يميز بين النعم والفتن. فمالك نعمة أو فتنة؟ قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. قال تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فكيف أحذر وكيف أميز؟ خذ هذا المقياس وعض عليه بالنواجذ. انتبه أيها الحبيب اللبيب، إن كان ما من الله به عليك من مال أو منصب أو جاه أو وجاهة أو كرسي أو زوجة أو ولد أو غير ذلك من صحة وحلم وعلم وفضل، إن من الله عليك بنوع من هذه النعم فقربتك هذه النعمة من الله وأعانتك على طاعة الله، فاعلم بأنها النعمة التي تستوجب مزيدا من الشكر. وإن كان ما من الله به عليك من ألوان هذه النعم يبعدك عن الله جل وعلا، فاعلم بأنها الفتنة في ثوب النعمة، واعلم بأنها المحنة في ثوب المنحة. هل يستطيع كل واحد منا الآن أن يقف على حقيقة ما أنعم الله عز وجل به عليه؟ هل هي نعم تستوجب الشكر أم أنها الفتن التي تستوجب الفرار إلى الله؟ ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن تشرف لها تستشرف، يعني من تعرض لها أهلكت. فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعد به، فليحتمي به، فعش الآن، الآن مع كل نعمة أنعم الله بها عليك، واعلم بأن أشرف وأجل وأكبر وأطهر وأعظم نعمة أنعم الله بها عليك هي نعمة لا إله إلا الله، نعمة التوحيد والإسلام والإيمان. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. ثم هل شكرت الله على نعمة الصحة؟ على نعمة أنك اليوم دخلت إلى دورة المياه أعزك الله وطهرت نفسك بيديك ودخلت وخرجت على قدميك ولم تحتج إلى مساعدة زوجة ولا ابن ولا ولد؟ هل شكرت الله على هذه النعمة؟ يا لها من نعمة منسية غفل عن شكرها كثير من الناس. ذكرت لحضراتكم قبل ذلك على شاشات الفضائيات أن رجلا من أهل الفضل في القاهرة طلبني لزيارته. هذا الرجل يقسم بالله أنه يملك من الأموال الكاش فقط في بنك من البنوك ما يزيد على 600 مليون دولارا. 600 مليون دولار، هل استوعبت الرقم؟ هذا كاش فقط، غير العزب والأراضي والعقارات والعمارات والفلل. أسأل الله أن يوسع علي وعليكم بالحلال الطيب. هذا الرجل رزق بولد وبنت، أما ولده أصر أن يبدأ حياته بنفسه. قال يا ابن الأموال كثيرة وانت تبقى مدير شركة من الشركات وتشتغل. قال لا، أريد أن أشق حياتي وطريقي بنفسي. فسافر إلى الكويت. أما البنت تزوجت رجلا ولم يكن كريما، بل كان، أسأل الله أن يغفر لنا وله. هذا الرجل وهو في طريقه من الأسكندرية إلى القاهرة انقلبت به سيارته الفارهة، فماتت امرأته، وأصيب هذا الرجل بشلل كلي كامل لا يتحرك فيه إلا رأسه، يتكلم لسانه وترى عيناه وتسمع أذناه، لكن لا تتحرك يده ولا قدماه. وطلبني لأزوره عن طريق أحد إخوانه وأحبابه، فذهبت إليه ودخلت عليه في حجرة نومه، فأشار لي بعينه وقال لي هذا السرير الآخر في غرفة النوم للسائق الذي نجاه الله ولم يصب بأي أذى. قال وكأن الله قد نجاه لخدمتي أنا، فهو الذي يطعمني بيده، هو الذي يدخلني إلى دورة المياه ويطهرني بيده. يقول لي والله يا شيخ محمد أبقى نايم نص الليل قرح الفراش، أسأل الله ألا يصيبني وإياكم أبدا بقرح الفراش تؤذيني وتؤلمني. يقول عاوز أحك ظهري، بلغتنا عاوز أهرش ظهري. يقول أنظر إلى السائق مستحي أصحي الرجل معاه من الصبح، مستحي أصحي من النوم، فيقول أبكي وأنا نايم لا يراني ولا يسمعني إلا ربي، وأقول ياه مين ياخد 600 مليون دولار اللي في البنك ويرجع لي إيد واحدة بس تتحرك أقدر أهرش بها المكان اللي أنا عاوزه. وبعدين بكى وقال لي تصدق يا شيخ محمد إن هرشة واحدة تساوي 600 مليون دولار وانت مش واخد بالك، انت مش واخد بالك، داع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع ولا تجمع من المال إن الحرام فما تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، فقير كل من يطمع غني كل من يقنع. منصبك، أنت صاحب منصب، صاحب كرسي، أسألك بالله عد الآن وأغلق على نفسك مكتبك وغرفتك وقل يا إلهي لقد نبهني الشيخ لأمر خطير، هل الكرسي هذا فعلا يقربني من الله؟ هل وظفت الكرسي لخدمة دين الله؟ هل وظفت الكرسي للإحسان إلى الفقراء والمساكين ومساعدة المحتاجين؟ أم وظفت الكرسي لمآربي الشخصية وأغراضي الضيقة؟ هل أبعدني هذا الكرسي عن ربي؟ هل أوقعني هذا الكرسي في الظل؟ هل حال هذا الكرسي بيني وبين الآخرة؟ إن كانت الأولى فاسجد لله شكرا واعلم بأنها النعمة التي تستوجب منك مزيدا من الشكر، وإن كانت الثانية فابكي دما بدل الدمع على سنوات مضت، وعاهد ربك من اليوم على الأوبة والتوبة، وأن يكون كرسيك ومنصبك وجاهك ووجاهتك قاربا لك إلى مرضاته وسفينة لك إلى منجاته. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا؟ لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. التمييز بين النعمة والفتنة. الشرط الثالث بإيجاز سوء الظن بالنفس واتهام النفس. يا أخي علام الكبر، يا أخي علام العجب. أنا عالم يا حبيبي، من علمك؟ أنا شيخ كبير يا حبيبي، من الذي وضعك في هذه المكانة العالية؟ أنا صاحب الجاه والمنصب والمكانة والسلطان. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اتهم نفسك، اتهم نفسك وأسيء الظن بنفسك. إياك أن تعجب بعلم، إياك أن تدل على الله بعمل. من نحن يا أحبابي؟ نحن مع تقصيرنا وجنايتنا في حق ربنا نقول إحنا ما دخلناش الجنة يا جدع، من اللي يدخل الجنة؟ إيه ده؟ من كرسول الله؟ أعرف الخلق بربه وأعلم الخلق بجلال مولاه، أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. ومع ذلك روى البخاري والنسائي وغيرهما لما مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه، وعثمان بن مضعون هو أول من لقب بالسلف الصالح، وعثمان بن مضعون ممن شهدوا بدرا، عثمان بن مضعون أول من دفن بالبقيع، عثمان بن مضعون كما في مسند أحمد بسند حسنه العلامة أحمد شاكر وضعفه الشيخ الألباني، حسنه العلامة أحمد شاكر. لما مات عثمان بن مضعون قبل النبي عثمان وبكى، فسالت دموع النبي على خدي عثمان رضي الله عنه. الله أكبر. ومع ذلك لما مات قالت امرأة من الأنصار يقال لها أم العلاء: رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك يعني لك أن الله أكرمك. فسمعها النبي فقال لها: وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فمن يعني فمن هذا الذي سيكرمه الله إن لم يكرم الله عثمان بن مضعون؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما هو فقد جاءه اليقين، وإني أرجو له الخير، ووالله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. وهو القائل كما في مسند أحمد وسنن أبي داود من حديث أبي ذر بسند حسن قال: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله عز وجل، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعوبات تجأرون إلى الله عز وجل. وفي رواية الصحيحين من حديث أنس قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعنا مثلها، وكان مما قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش. وها هو عمر بن الخطاب فاروق الأمة الأواب الذي أجرى الله الحق على لسانه وقلبه، يتهم نفسه اتهاما مؤلما لأمثالنا من أهل التقصير والجناية والمعاصي والذنوب. لما قتل ونام على فراش الموت دخل عليه ابن عباس والحديث في البخاري وقال: أبشر أبشر ببشرى الله لك يا أمير المؤمنين، لقد صحبت رسول الله فأحسنت صحبته، ثم توفي رسول الله وهو عنك راض، وصحبت أبا بكر فأحسنت صحبته، ثم توفي أبو بكر وهو عنك راض، وصحبت أصحاب رسول الله فأحسنت صحبتهم، ولئن مت اليوم فوالله إنهم عنك لراضون. فقال عمر وهو على فراش الموت وهو الأسد الذي ينزف في عرينه، قال: ذلك من من الله به علي، وددت أن أخرج من الدنيا لا لي ولا علي. ثم بكى عمر وقال: والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا، أي ملء الأرض ذهبا، لافتديت به اليوم من عذاب الله قبل أن أراه. وهذا معاذ بن جبل، مقدام العلماء وإمام الحكماء، السهل السري، السمح السقي، الثابت التقي، يصاب بالطاعون في بلاد الشام في طاعون عمواس، وينام على فراش الموت ويقول لأصحاب: انظروا انظروا، هل أصبح الصباح؟ فنظر أحدهم وقال: لا بعد، لم يصبح الصباح بعد. فسكت ثم قال: انظروا هل أصبح الصباح؟ قالوا: لا بعد. فقال: وماذا تريد يا معاذ؟ فبكى معاذ رضي الله عنه وقال: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار، أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. ثم قال: اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أنني ما أحببت الدنيا لغرس الأشجار ولا لجري الأنهار، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب في مجالس الذكر. وطابت روحه رضي الله عنه وهو يردد كلمة التوحيد. وهذا سفيان الثوري إمام العلم والزهد ينام على فراش الموت، ويدخل عليه حماد بن سلمة فيقول له حماد حين رآه يبكي، قال: أبشر يا أبا عبد الله، إنك مقبل على من كنت ترجوه وهو أرحم الراحمين. فبكى سفيان وقال: يا حماد، أسألك بالله، أتظن أن مثلي ينجو من النار؟ أتظن أن مثلي ينجو من النار؟ من منا يا إخواني ويا أحبابي قال لنفسي هذا؟ من منا قال لنفسي كما قال السلف؟ كان مالك بن دينار يقوم الليل يبكي ويقبض على لحيته في آخر الثلث الأخير ويقول: يا رب يا رب يا رب، لقد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك بن دينار؟ أهو في الجنة أم في النار؟ وهذا الشافعي الإمام يدخل عليه تلميذه المزني وهو يحتضر، وفي لحظة صحوة يقول له المزني: كيف حالك يا إمام؟ فيقول الشافعي الإمام الذي كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس كما قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل، يقول الشافعي المزني: أصبحت من الدنيا راحلا، وللإخوان مفارقا، ولكأس المنية شاربا، ولعملي ملاقيا، وعلى الله واردا، ولا أدري يا مزني أتصير روحي إلى الجنة فأهنئها أم إلى النار فأعزيها. يا أخي اتهم نفسك، يا أخي اتهم نفسك، علام الكبر وعلام العجب وعلام الغرور، اتهم نفسك. هذه من أعظم المقايسات بين الحسنات والسيئات. ف فالمعجب بعلمه وعمله مخذول في الدنيا والآخرة إن لم يتب إلى الله تبارك وتعالى. المعجب بمنصبه أو بماله أو بقوته أو بسطوته مخذول في الدنيا والآخرة إن لم يوظف هذا لمرضاة ربه سبحانه وتعالى وللعمل من أجل الآخرة. مقايسات لا بد منها. المقايسة بين النعمة والفتنة، والمقايسة بين الحسنات والسيئات، وهذه لا بد لها من نور الحكمة ونور العلم، ولا بد لها من تمييز بين النعمة والفتنة، ولا بد لها من اتهام للنفس وسوء ظن بها. هذه المقايسات تدفعك للعمل وللتوبة وللأوبة ولسد الخلل الذي ستقف عليه في كشف حسابك الذي يجب أن تقدمه لنفسك الآن لتحاسب نفسك قبل أن تحاسب بين يدي الله. قال جل علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. أكمل ما تبقى باختصار وفي عجالة بعد جلسة الاستراحة، ولا أريد أن أشق على حضراتكم، فأنا أرى إخواننا يقفون وعلى أسطح المنازل يجلسون، جزاهم الله خيرا، وأسأل الله أن يجمعني بكم دائما وأبدا على طاعته وفي الآخرة في جنات النعيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنَّ بسنته وقُتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، المقايسة الثالثة مقايسة بين الإخلاص والرياء. حاسب نفسك قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل. قبل العمل، لمن تعمل؟ أنا لماذا جئت؟ لماذا أتيت إلى العريش من مكان بعيد جدا؟ وأنت لماذا تتكلم؟ ولماذا تسكت؟ ولماذا تبتسم؟ ولماذا تكفهر؟ ولماذا تحب؟ ولماذا تبغض؟ ولماذا تعطي؟ ولماذا تمنع؟ ولماذا توالي؟ ولماذا تعادي؟ ولماذا تجرح فلانا؟ ولماذا تعدل فلانا؟ سل نفسك قبل الكلمة وقبل العمل وقبل الحال. هذا سؤال عن الإخلاص، هذا أصل خطير جدا من أصول المقايسة التي توقفك على حقيقة المحاسبة. ثم أثناء العمل، أثناء العمل، هل أنا أعمل عملا موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أنا متبع لرسول الله في هذا العمل أم أنا مبتدع؟ فالإخلاص وحده لا يكفي، بل والحماس وحده لا يكفي، وإنما يجب أن يكون حماسنا وإخلاصنا منضبطين بضوابط الشرع، حتى لا نضر ونحن نريد النفع، وحتى لا نفسد ونحن نريد الإصلاح، وحتى لا نقبل ونحن نريد من الله أن يتقبلنا، إنما يتقبل الله من المتقين. ثم حاسب نفسك بعد العمل محاسبة ثالثة. الأولى قبل العمل، هل أبتغي بعمل وجه الله؟ الثانية أثناء العمل، هل أنا موافق لهدي رسول الله؟ المحاسبة الثالثة بعد العمل. لماذا؟ لأقف على ما كان في عملي من نقص وخلل، لأقف فيما كان في عملي من نقص، على ما كان في عملي من نقص أو خلل. إن وجدت نقصا سده وأتمه، وإن وجدت خللا فأكمله، وإن وجدت تفريطا في نافلة، تفريطا في فرض، فأكمل هذا التفريط بالنفل، لأن الله جل وعلا يسد يوم القيامة خلل الفرض بالنوافل. وهكذا بعد العمل. لماذا قلت هذه الكلمة؟ لماذا لم أقل هذه الكلمة؟ لماذا عملت كذا؟ لماذا لم أعمل كذا؟ يبقى محاسبة قبل العمل سؤال عن الإخلاص، ومحاسبة أثناء العمل سؤال عن الاتباع، ومحاسبة بعد العمل سؤال عن النقص والخلل، مقايسة بين الإخلاص والرياء. واعلم حبيبي في الله أن الله جل وعلا لا يقبل من الأعمال والأقوال والأحوال إلا ما كان خالصا لوجهه. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال جل وعلا في الحديث القدسي في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن رسول الله عن رب العزة: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ثم المقايسة الأخيرة بين الاتباع والابتداع. نعم، لا يقبل العمل إلا بهذا الشرط الثاني. بعد الإخلاص لا بد من أن تكون متبعا لسيد الناس. قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه، لا قبول له عند الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا، طاعة ووفاء. وأخيرا، حاسب نفسك قبل أن تحاسب بين يدي الله جل وعلا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر يوم لا تخفى منكم خافية. فإن من حاسب نفسه في الدنيا خف حسابه بين يدي الله يوم القيامة، أو فإنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا. قف اليوم مع نفسك واطرح هذه المقايسات التي طرحتها على قلبك وعقلك من جديد، وقف وقفة صدق، وقف وقفة صدق مع الله ثم مع نفسك، لتخرج اليوم بما لك وما عليك. أم ربما يخرج كثير منا بهذه النتيجة، أنه مدان، يعني ليس له وليس عليه فحسب، بل عليه وعليه، عليه بالنسبة لنفسه وعليه بالنسبة للخلق وللآخرين. فهو مدان، فهو مفلس. أتدرون من المفلس؟ قال: من لا درهم له ولا متاع. قالوا: من لا درهم له ولا متاع؟ قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. هذا مدان. حاسب نفسك اليوم حبيبي في الله قبل أن تقف بين يدي الله. وفي الصحيحين من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. قالت أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، أوليس الله يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: يا عائشة، ليس ذلك الحساب، إنما ذلك العرض. فمن نوقش الحساب يوم القيامة عذب. أسألك بالله، هل دخلت يوما قاعة محكمة من محاكم الدنيا؟ تعال معي لندخل سويا لدقيقتين اثنتين، ادخل معي لنحضر محاكمة في قضية كبيرة من قضايا الرأي العام. وها هو الحاجب يدخل بين يدي رئيس الجلسة أو رئيس المحكمة ويصرخ في القاعة: محكمة. انظر إلى الوجوه، صمت. انظر إلى العيون متعلقة برئيس المحكمة. انظر إلى الصدور تعلو وتهبط. والكل ينتظر أن يسمع الحكم بالبراءة أم بالإعدام، ثم يدخل القضاء ويقرأ رئيس المحكمة ديباجة الحكم ثم ينطق بالحكم. انظر إلى أحوال الخلق، منهم من يصرخ، منهم من يبكي، منهم من يخشى عليه، منهم من يفرح، منهم من يطير في الهواء. هذا كله في الدنيا، في محكمة من محاكم الدنيا. فهل فكرت في لحظات ستقف فيها عاريا بين يدي رب الأرض والسماوات؟ يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما، وقد خاب من حمل ظلما. تفكر في هذه اللحظات وأنت تقف عاريا من كل ثياب ومن كل منصب ومن كل مال ومن كل جاه، لن تستطيع أن تتقوى بمالك ولا بعشيرتك ولا بعائلتك ولا بقبيلتك، بل ستقف عاريا بين يدي الملك الحق جل جلاله. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبين ربه ترجمان. فينظر العبد أيمن منه أي عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه أي عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، أي ولو بنصف تمرة، تتصدقون بها تبتغون بها وجه الله جل وعلا. وبشرى لكم أيها الموحدون المؤمنون، في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفه. والكنف في اللغة الستر والرحمة، فلسنا ممن يؤول صفات الحق جل جلاله. حتى يضع رب العزة عليه كنفه ويقرره بذنوبه، فيقول الله للعبد: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا 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 يوم كذا وكذا. فيقول المؤمن: رب أعرف، رب أعرف. فيقول الله جل وعلا: ولكني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. هيا، هل سنعاهد الله على التوبة؟ هل سنعاهد الله على الأوبة؟ هيا خاطب نفسك: ويحك يا نفس، أما لك في أهل القبور عبرة؟ أما لك إليهم نظرة؟ يا نفس أم تتوهمين أنك من المخلدين؟ هيهات هيهات، ساء ما تتوهمين. يا نفس إن كنت تعتقدين أن الله لا يراك وأنت مقيمة على معاصيه فما أعظم كفرك بالله. يا نفس إن كنت تعتقدين أن الله لا يراك وأنت مقيمة على معاصيه فما أعظم كفرك بالله. وإن كنت تعتقدين أن الله يراك وأنت مقيمة على معاصيه فما أقل حياءك من الله. أما لك في أهل الموت عبرة؟ أما لك إليهم نظرة؟ جمعوا كثيرا وكانوا كثيرا، فأصبح جمعهم بورا، وأصبحت قصورهم قبورا، وأصبح أملهم غرورا. ويحك يا نفس، متى تعودين إلى الله؟ متى ستحافظ على الصلوات في جماعة؟ متى ستترك أكل الربا؟ متى ستترك أكل الحرام؟ متى سترد للبنات حقوقهن؟ متى سترد للبنات حقوقهن؟ ولا تظلم البنات على حساب الأولاد أو لصالح الأولاد. يا نفس، متى سترجعين إلى الله؟ متى ستحسن إلى والديك؟ متى ستتقي الله في عملك؟ متى ستتقي الله في إخوانك وأخواتك؟ متى ستتقي الله في دراستك أيها الطالب؟ ومتى ستتقين الله في زوجك أيتها الزوجة؟ متى سنرجع إلى الله؟ متى سنشهد لهذا الإسلام العظيم شهادة عملية خلقية سلوكية على أرض الواقع؟ بالعمل، بالإبداع، بالإنتاج، بالعطاء، بالتفوق في كل مجالات الحياة. فنحن كما أقول دائما لا نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على منابر المساجد، وإنما نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على منبر الإسلام، كل في موقع إنتاجه وموطن عطائه. لا نريد أن يتحول كل أولادنا إلى مشايخ على المنابر، ولو أراد الرسول أن يجعل الصحابة كذلك لجعلهم كذلك، وإنما جعل كل صحابي بما له من قدرات وطاقات وإمكانيات في مجاله ومكانه الذي يناسبه ويتناسب مع إبداعه لهذا الدين ومع عطائه لهذا الدين. فمتى سنرجع إلى الله؟ ومتى سننصر ديننا؟ ومتى سننصر أمتنا؟ ومتى سننصر مجتمعنا؟ بالعودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، وبتحويل هذا المنهج الرباني والنبوي في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. يا نفس، يا نفس قد أزف الرحيل وأظلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل، قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل مدينة العريش أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. اللهم احفظ على هذا البلد أمنه وأمانه ورخاءه واستقراره. اللهم احفظ على هذا البلد أمنه وأمانه ورخاءه واستقراره. اللهم وسع على أهل هذا البلد من الحلال الطيب يا أرحم الراحمين، وسائر بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم إني أسألك أن توفق ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة، واجز كل من كان سببا في لقائي بأحبابي في مدينة العريش، اللهم اجزه عني وعن إخواني خير الجزاء. اللهم اجعل هذا اللقاء في ميزان حسناته، ولا تحرمه الأجر، واجعل أعمالهم كلها خالصة لوجهك، صالحة لما لك يا رب العالمين. اللهم اصفر نساءنا، واحفظ بناتنا، وأصلح شبابنا، ورب أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصر، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء. يا من ذكره دواء وطاعته غناء، ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا، وتب علينا وارحمنا، إنك أنت التواب الرحيم. كل عام أنتم بألف خير، وأسأل الله أن يجمعني بكم دوما على الطاعة، وفي الآخرة مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.
من بيوت الله يخرج كل فضل، على الدنيا بأفواه الدنيا.